الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبكم في الدارين آمين. ومن الأحوال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين على موجب الاصطلاح ما كان بشرط البرهان، وعين اليقين ما كان بحكم البيان، وحق اليقين ما كان بنعت العيان. فعلم اليقين لأرباب العقول، وعين اليقين لأصحاب العلوم، وحق اليقين لأصحاب المعارف. أشار إلى الأحوال التي تنازل من قوي إيمانه وثبت ورسخ وتم، فإنه يكون في أحوال اليقين، ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين، فخير ما يعطيه الله تعالى لعبده في هذه الحياة هو اليقين. واليقين عبارة عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه في القلب حتى يصير كأنه الجبل الشامخ. فيبدأ الحال الأول في هذه القوة بما يسمى علم اليقين. وعبر الشيخ عنه رضي الله تعالى عنه بقوله: فعلم اليقين ما كان بشرط البرهان، أي ما يكون من تلك القوة الإيمانية والثبات والرسوخ بواسطة وضوح الدلالة وظهور الدليل ظهورا قاطعا جزما لا يبقى معه ريب. فهذا المسمى بعلم اليقين. ومثاله أن تتوفر عندك الدلائل من قبل الموثوقين بهم أنه يقام الآن عبر النت مثلا درس في شرح إيضاح أسرار علوم المقربين. فإذا كان المخبرون أهل ثقة اطمأننت إليهم، فإنك تخرج من دائرة الظن والشك إلى دائرة اليقين، فتصبح قاطعا جازما أن هذا الدرس الآن قائم يقوم به فلان. ولكن هذا بواسطة البراهين والأدلة التي أبعدت عنك الشك والوهم، وهو لا يزال بالنسبة لليقين في الرتبة الأولى. وفي الرتبة الأولى علم اليقين درجات، وهو وإن كان كله مجزوم به مقطوع به، إلا أنه على مراتب في طمأنينة القلب به وقوة الجزم من واحد لآخر. فكذلك مراتب علم اليقين فيما يتعلق بما أمرنا بالإيمان به من صفات الله وأسمائه وأوصاف أنبيائه ورسله وملائكته واليوم الآخر وما حدثنا عنه من عالم الغيب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الموفق موقنا مستيقنا في الرتبة الأولى. إذا قطع وجزم جزما كليا بوضوح الدليل فهو في مرتبة علم اليقين. لكن وراء ذلك في المثل الذي ضربنا أن يفتح النت فتبدو له أثر من الصورة أو سماع من الصوت يقرر شرح الكبريت الأحمر، هذا الذي نقرأ فيه. فهو إذن ينتقل من رتبة علم اليقين إلى رتبة عين اليقين. فكذلك في شأن ما أمرنا به من الغيب، ما أمرنا بالإيمان به من الغيب، يقول عين اليقين ما كان بحكم البيان أي الوضوح والظهور لذاته، لا لمجرد برهانه ودليله، ولكنه يرى الأمر كأنه يراه راي عين. والرؤية للغيبيات هنا تكون بعين البصيرة، تكون بعين البصيرة، فيشاهد ببصيرته، فكأنه شاهده بعينه وبصره. وفي هذه الرتبة يروى عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن كل منهما كان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أي لو تحول الأمر من مشاهدة بالبصيرة إلى جمع بين المشاهدة بالبصر والبصيرة لم يزدد يقيني، لأنه بلغ فيه الذروة والقمة. بل هما رضي الله عنهما من أهل الدرجة الثالثة التي هي درجة النبيين وكمل ورثتهم من الصديقين، الرتبة حق اليقين. يقول الشيخ عليه رضوان الله: وحق اليقين ما كان بنعت العيان. ومثاله في المثل الذي ضربناه أنه عند بعد دخوله إلى النت صار يسمع الدرس بنفسه ويشاهده بعينه ويتابع شرحه، الشرح للدرس والتقريرات، فتحول إلى رتبة حق اليقين. إذن فرتبة حق اليقين ما كان بنعت العيان، الاتصال القوي بالحقيقة، فهي أقوى وأرفع من مرتبة عين اليقين. والثلاث الأحوال مذكورة في القرآن، فعلم اليقين وعين اليقين مذكور في سورة التكاثر. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم قال: لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. فتكون بينة واضحة أمامكم. ثم ذكر مرتبة حق اليقين في آخر سورة الواقعة. قال تعالى بعد أن ذكر نهاية السابقين المقربين ونهاية أصحاب اليمين ونهاية المكذبين الضالين، لما ذكر ذلك قال: إن هذا لهو حق اليقين. يصير الكل منهم عائشا حالا في النعيم أو في العذاب، إن هذا لهو حق اليقين. قال: فعلم اليقين لأرباب العقول الذين أمدوا بالتوفيق، فانصرفت عقولهم إلى حسن النظر فيما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما بلغ رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتأملوا وقامت عندهم الدلائل والبراهين، فصاروا أهل علم يقين. وإذا ارتقى المرتقي منهم قال: عين اليقين لأصحاب العلوم، وهم الذين اتسعوا بعد وضوح الدلائل إلى اتصالات وتحققات أكمل، ويصير الأمر عندهم بنعت يصير الأمر عندهم بحكم البيان. وقال: وعين وحق اليقين لأصحاب المعارف، وهم الذين ارتقوا من سعة العلوم والفهوم إلى درك يعبر عنه بالمعرفة، وهي أنوار من اللطيف الخبير يقذفها في قلب ذلك الموفق، يشاهد بها الأشياء مشاهدة ويعايشها معايشة. قال: وحق اليقين لأصحاب المعارف. فينبغي للمؤمن أن يهتم اهتماما قويا كبيرا بتقوية إيمانه ويقينه. عليك بتحسين اليقين، فإنه إذا تم صار الغيب عينا بلا نكر. وقد علمنا أنه يتحصل عليه ويقوى بواسطة حسن الاستماع للآيات والأحاديث الكريمة البلاغات التي وردت عن الله وعن رسوله، كثرة التأمل لها والتدبر فيها هو الأساس الذي يتحصل بواسطته على اليقين، علما ثم عينا ثم حقا. فحسن الإصغاء والاستماع لما ورد عن الله ورسوله، خصوصا فيما يتعلق بعظمة الإله الرحمن وما يتعلق بمكانة أنبيائه ورسله وصبرهم وتحملهم وما كان من عواقبهم ونهاياتهم من تولي الله لهم ونصره إياهم، وما حل بمعانديهم من أنواع العقوبات والمثلات، كذلك ما ورد من أخبار الآخرة والرجوع إلى المولى تعالى. فكثرة الاستماع إلى ذلك والتدبر فيه والتأمل له مثمر لليقين. ثم إن العمل بمقتضى العلم الشرعي مثمر لليقين. ثم إن الفكر الصافي النزيه في ملك الله وملكوته في آيات الأرض والسماوات أيضا مثمر ومزيد ومنمن لليقين. فينبغي تحسين اليقين وتقويته بهذه الوسائل والأسباب لكل راغب في القرب من الله ومريد لحقائق السعادة في دنياه وأخرى. يجب أن نعتني بتقوية إيماننا ويقيننا، وذلك بحسن انكسارنا وتذللنا لبارئنا وخضوعنا له وتذللنا بين يديه، قانتين ما بين صلاة وقراءة للقرآن واستغفار قبل الغروب وفي الأسحار وفي مختلف أحوالنا وأعمالنا. زادنا الله إيمانا ويقينا، وهب لنا من رحمته ما به كل الشرور والأسواء يقينا، إنه أكرم الأكرمين. قال: ومن الأحوال الوارد ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة، وعما لا يكون بعلم العبد، وكذلك لا يكون من قبل الخواطر، وهو أيضا وارد. ثم يكون واردا من الحق سبحانه ووارد من العلم. الواردات أعم من الخواطر، لأن الخواطر تختص بينبوع الخطاب وما يتضمن معناه، والواردات يكون وارد سرور ووارد حزن ووارد قبض ووارد بسط إلى غير ذلك من المعاني. الواردات كل ما يرد على القلوب من الخواطر ومن غيرها. الخواطر تتعلق بأنبوع الخطاب، إما ما يكون مرسلا من غير واسطة من قبل الله تعالى الخاطر الرباني، أو بواسطة الملك وهو الإلهام ويقوى بذكر الله، أو بواسطة النفس الأمارة، وذلك لا يضعف إلا بذكر الموت، أو بواسطة الشيطان وذلك يضعف بذكر الله تبارك وتعالى. ولكن كل ما يرد على القلب مما يتعلق بهذا وسواه من جميع التصورات والالتفاتات فهو وارد، فالوارد أعم من الخواطر. الخاطر ما تعلق بمعنى من الخطاب تخاطب به، ولكن الوارد كل ما جال في باطنك وقلبك من التفات وتصور وإرادة وعزم، فكله من الواردات. الواردات أعم، والواردات يكون وارد سرور قد يعلم الإنسان سببه وقد لا يعلم سببا، فيرد عليه وارد السرور فيمتلئ سرورا ويمتلئ حبورا، ويجد في نفسه من السرور ما لا يستطيع التعبير عنه بوارد من الحق تبارك وتعالى. ووارد حزن كذلك يكون على فوات شيء أو تقصير في شيء أو هم بأحوال المسلمين إلى غير ذلك من واردات الحزن التي ترد على القلوب. وفي الإشارة إليها جاء في سيرة نبينا كان متواصل الفكرة، دائم الفكرة متواصل الأحزان، أي الهم بأحوال الأمة، فذلك وارد الحزن الذي يرد على القلب يكون سببا لرفعة صاحبه وحسن قيامه بخدمة الأمة. وارد قبض ووارد بسط، وقد تقدمت معنى الإشارة إلى القبض وإلى البسط فيما مضى من ذكر الأحوال، وأن منه ما يدرك له سبب ومنه ما لا يدرك له سبب، وأن على المؤمن في كل ذلك أن يستسلم لأمر الله ويعمل بمقتضى ما هو أحب إليه على وفق الشريعة الغراء، وينتظر ما هو أجمل وأكمل. وهكذا تتوالى الواردات على الإنسان في باطنه، وبطيبها يطيب الورود على المعاني وعلى المعارف. قال: ومن الأحوال لفظ الشاهد ما يكون على قلب الإنسان وهو ما كان الغالب عليه، إن كان ذكرا فهو شاهده، وهو إن كان العلم غالبا عليه فهو يشاهد العلم عليه أو بشاهد العلم عليه، وإن كان الغالب عليه الوجد فهو شاهده. معنى الشاهد الحاضر، فكل ما هو حاضر في قلبك فهو شاهده، يسمى الشاهد. ما غلب على قلب الإنسان من ذكر أو علم أو وجد، فكل ما غلب على القلب وحضر فيه فهو شاهده، والشاهد الحاضر، وكذلك الشهيد. وكفى بالله شهيدا، فكل ما حضر في قلبك وغلب عليه فهو شاهدك، ويكون شاهدك الذكر أو العلم أو الوجد أو غير ذلك مما يغلب على القلب ويأخذه. فمعنى الشاهد الحاضر، وكل ما هو حاضر بقلبك فهو شاهده. قال: ومن الأحوال معرفة النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، فوضوح ذلك وبيانه بمعنى من المشاهدة القلبية هو من الأحوال التي ترد على أهل اليقين، فيعرفون حقيقة عن معنى النفس الأمارة وعن معنى النفس اللوامة وعن معنى النفس المطمئنة. وفي هذا اختصار لأحوال النفس السبعة، من أمارة إلى لوامة إلى ملهمة إلى مطمئنة إلى راضية إلى مرضية إلى كاملة. فهذه الأحوال السبعة للأنفس وللنفس الإنسانية. تبدأ غالبا بأن تكون أمارة. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. بعد ذلك بمجاهدتها ترتقي فتصير لوامة، أي تلوم صاحبها على التقصير في الخير وعلى فعل الشر. وهنا تبدأ موعظة الإنسان من نفسه. وفيها قالوا: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تغنه المواعظ. إذا لم يسقها سائق من ضميرها، وإلا فأعيت سائقا بعد سائق. فتبين بهذا أن من نعمة الله على الإنسان أنه يجد فيه معنى من الحياة، وتستعد النفس لأن تلوم صاحبها على أنواع التقصير والإجحاف والظلم والمخالفة. قال: والنفس المطمئنة هي التي اطمأنت بطاعة الله تعالى وبذكر الله تعالى وبمحبة الله تعالى وبالوقوف على باب الله تعالى. قال: ولا تطلب مخالفة أمره أبدا، بل تنفر وتحذر وتخاف وتشمئز من أن تخالف أمر الله في ظاهر أو باطن، في ليل أو نهار، في خلوة أو جلوة. هي حذرة من أن تخالف أمر ربها، ومن أن تخرج عن مراد مولاها سبحانه وتعالى. هذه النفس المطمئنة، وترتقي إلى معنى الراضية، فتكون على غاية من الرضا. وهناك تعظم المثوبات، لأن الأعمال تصدر عن عبودية كاملة فوقها رضا كامل عن الله، يصحبه رضا من الله جل جلاله. فالعمل على الرضا هو المقام الأعلى الذي يتضاعف مثوبات صاحبه وترتفع درجاته بلا حد ولا حصر. فالعمل على الرضا هو الأصل والأساس، وإن لم يوهب للإنسان فليتطلبه بواسطة الصبر. فإن لم تجد ففي الصبر على ما تكره خير كثير. اعمل في الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير، يوصلك بعد ذلك إلى مقام الرضا. ثم إنه صاحب النفس الراضية يرقى مرتبة المحبوبية من الحق والرضا من الإله، فتصير النفس مرضية. ثم إذا ارتقت في ذلك المرقى الأشرف سميت بالنفس الكاملة، وهذا هو الكمال الإنساني، الغاية التي ينتهي إليها الإنسان في الكمال. يقول: ومن الأحوال معرفة النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. والنفس المطمئنة هي التي اطمأنت بطاعة الله تعالى ولا تطلب مخالفة أمره، ولا تطلب مخالفة أمره، بل تأنس بذكره وشكره، وتحذر كل الحذر مما لا يحب ربها في القول والفعل والقصد والنية. والنفس الأمارة بالسوء، والنفس لو قال والنفس الأمارة، يقول: واللوامة هي التي تلوم الرجل على الذنوب وتحمله على التوبة. وهذه وسيلة من وسائل القرب والنجاة. قال: تحمله على التوبة والإنابة إلى الله تعالى، فتذكره مهما تزين له التقصير والمخالفة، فترجع تذكره وتحمله على أن يعاتب نفسه. قال سيدنا لبيد الصحابي رضي الله عنه بعد أن أسلم لم يقل إلا هذا البيت، وقد كان شاعرا، واستشهد النبي بشعره وقال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال بعد إسلام بيتا واحدا، وهو قوله: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. قال: والنفس الأمارة هي التي تأمر بالسوء وهي المهلكة لصاحبها، وهي أعظم الحجب تكون بين العبد وربه، وهذه لا يمكن علاجها ولا دواؤها إلا بمخالفتها ومضادة هواها. قال: سئل المشايخ عن مداواة النفس فقالوا: مداواتها مخالفتها، ويريدون بالنفس ما في العبد من الأخلاق والخصال المذمومة، وأقبحها أقبح الخصال المذمومة إعجابها وتوهمها أن لها قدرا عند الله وعند الناس. فالتعلق بهذا والركون إليه أعظم الخصال الذميمة الحاجبة للإنسان عن قرب ربه ومعرفته الخاصة. والعجب خفي خفي خفي، أخفى من الرياء، والرياء أخفى من دبيب النمل. فالله ينزه بواطننا عن العجب وعن الرياء وعن جميع الخصال المذمومة. فالنفس الأمارة هي مجتمع الخصال المذمومة القبيحة التي تعلق بنفس الإنسان، من كبر، من غرور، من رياء، من عجب، من حقد، من حسد، إلى غير ذلك من الأوصاف الذمومة المذمومة متعلقها النفس الأمارة. هذه النفس الأمارة أشد الحجب بين الله وبين عبده. ثم إنها لها صفات مذمومة خبيثة، وأشد صفاتها المذمومة العجب، وهو تخيل الإنسان واعتباره أن له قدر عند ربه وعند الناس، ولا ينجيه إلا صدق انكساره وتذلله وقطعه أن ما كان من فضل الله عليه فهو بفضل الله لا بذاته، وما كان من بث اعتقاد حسن في قلوب الناس نحوه فهو من ستر الله عليه ومن لطفه به، لا علاقة له بأداته ولا علاقة له بقوته، فيخرج عن حوله وقوته إلى حول الله وقوته حتى يسلم من العجب، وإلا صار معجبا محجوبا يتعرض لإحباط عمله. قال: وتوهمها أن لها عند الله قدرا وعند الناس. قالوا: يحتمل أن النفس ليست عين الأخلاق والخصال المذمومة، بل هي لطيفة ومودعة في هذا القلب، وهي محل الأخلاق المحمودة. هذا معنى من معاني النفس. قد يراد بالنفس مجتمع الشر عند الإنسان ومتعلق الأوصاف الذميمة، وقد يراد بالنفس اللطيفة الإلهية المدركة التي تجتمع في هذا المعنى مع لفظ العقل ولفظ القلب، ويقال لها النفس والعقل والقلب والروح كذلك. لطيفة مودعة في هذا القلب هي محل الأخلاق المحمودة. فهكذا استرسل الشيخ في ذكر ما يذكر في جانب الأحوال ليكون السائر والواصل على بصيرة فيما عسى أن ينازله أو يرد على قلبه. فالله ينفعنا بما ذكرنا وبما أورد علينا، ويجعلنا من الهداة المهتدين والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن ورد إلى الدرس شيء من الأسئلة نجيب عن الأسئلة فيما يبقى من هذا الوقت. الأخ محمد من جدة يقول: هل التعلق ببعض المباحات مما يضعف اليقين في القلب؟ يختلف هذا التعلق، فإن كان تعلق ركون إلى تلك المباحات وشيء من تعظيم ذاتها فإنه له علاقة بحجاب الإنسان عن قوة اليقين، وإن كان ذلك التعلق إنما سبيل ترويح للنفس بحيث لو انقطع في شيء من الأيام أو في شيء من الأحوال والأوقات لم يتأثر ولم يعول عليه، فذلك التعلق لا يضعفه شيئا في ارتقائه في مراتب اليقين، ما دام لا يعده إلا وسيلة من الوسائل قد يغني عنها غيرها وقد يستغني عنها بأي شيء يعطيه الله تبارك وتعالى. فليس من أجلها أو بسبب تعلق بها يترك مهمة من مهماته أو أمرا متوجها إليه متعلقا به، بل يظل بعيدا عن أن يشتغل بذلك التعلق عما هو أولى به في أحواله كلها. التعلق بهذه الصورة لا يؤثر في ضعف اليقين، ولكن ما كان من ميل وركون وتعظيم لهذا الفاني وشغل قلب به حتى يفكر فيه في صلاته وغيرها، وحتى إذا انقطع عليه ترك لذلك بعض الواجبات أو سلك طريقا غير لائق به، فهذا التعلق مذموم ويؤثر عليه في تقوية يقينه. والأخ محمد محروس من إندونيسيا يقول: ما فائدة الوسيلة بالأنبياء أو العلماء أو الصلحاء؟ فائدتها تحقيق الخضوع إلى الرب تعالى بتعظيم من عظم وما عظم، وبانكسار النفس في زيادة إدراكها لضعفها ولذلتها ولعجزها، فهو بتوسله إلى الله تعالى بأنبيائه والصالحين من عباده يقرر في نفسه خضوعه واعترافه لله، كما يقرر في نفسه موالاة من شرع الله لهم موالاته، فهو بذلك يكون أقرب لرضا الرحمن عنه وإمداده بالجود منه سبحانه وتعالى. وبذلك رأينا في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى المساجد لأداء أعظم أركان الإسلام بعد شهادتين، وهو الصلاة: اللهم أن يسألك بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك. فالراغبون إلى الله والسائلون وحقهم عند الله تبارك وتعالى، يسأل به سيد الكل وخاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي ذلك عبرة، وأي عبرة؟ وهي الفائدة التي أشار الحق إليها بذكرنا لأولئك الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين بسؤالنا عندما نسأل الهداية للصراط المستقيم المضاف إليهم، إضافة الصراط إليهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ليزداد ولاؤهم وتعظيمهم من أجل الله تعالى ومحبتهم ومودتهم والرغبة في متابعتهم، وليكون ذلك أقرب لرضا المولى، فهو من مظاهر الولاء لله وفي الله، إلى غير ذلك من فوائد تحصيل الرضا الرباني وإفاضة الحق تعالى مدده على عبده. فإن جميع ما أعطي الأنبياء والمرسلون والعباد الصالحون من الأنوار والخيرات والبركة والمنزلة عند الله هي فضل الله، هي إحسان الله، وهي كرم الله تبارك وتعالى. فذكرك لكرمه سبحانه وتعالى على هؤلاء وسؤالك بذلك الكرم الذي أفاضه عليهم سبب لأن يعطف عليك ويلطف بك ويرحمك ويفيض عليك كما أفاض عليهم. والأخ بدر من المغرب يقول: ما هي الأسباب التي أو المرجي تضعف رابطة المريد بشيخه؟ وهل المعصوم سبب في قطع هذه الرابطة؟ ثم هل الحياة من مكالمتي مثلا الخجل منه وعدم قدرة على التحدث معه يعتبر حجاب أم لا؟ يضعف رابطة المريد بالشيخ إعراضه وتوليه ورضاه بالذنوب والمعاصي وعدم صدقه في التوبة منها والإقلاع عنها، وإذا وجد في قلبه الإعراض عن الشيخ أو الاستخفاف بشأنه وحاله أو إلحاق الأذى بأحد من المسلمين عامة أو بمن له انتماء إلى الشيخ خاصة، ثم جميع أنواع الذنوب والمعاصي التي لا يتوب عنها ولا يندم عليها هي أسباب ضعف الرابطة، بل أسباب تؤدي إلى انقطاع تلك الرابطة والعياذ بالله تعالى، إذا تمادى في الإصرار على الذنوب ومخالفة الرحمن جل جلاله تعالى في علاه. أما الحياء من المكالمة فتختلف أحواله ودوافعه وأسبابه، وقد يكون مرجعه إلى الهيبة، وقد يكون مرجعه إلى معاقبة على إعراض كان منه قلبي أو على صدور مخالفة للشرع منه، وقد يكون لحكم أخرى، فليس له حكم واحد. والأخ مراد من المغرب يقول: ما هي أول خطوة لتصحيح مسار النفس من أمارة إلى لوامة؟ وهل هناك مسار عكسي أن يعود للنفس الأمارة بعد أن كان ترقى في مراتب أعلى؟ نقول: أول الخطوات تصحيح التوبة بالإقلاع عن الذنوب ومفارقة السيئات ومواطنها ومجانبة أهلها، ثم الإكباب على طاعة الله وحسن الوقوف على باب الله والعمل بشريعة الله، فإن هذا يرفع الإنسان من النفس الأمارة إلى أن تكون لوامة، فإذا رفق بها وقادها وواصل أدبه مع الله وحضوره مع الله وعمله بشرعه ارتقت إلى المطمئنة، ولا يزال هكذا يرتقي إلى أن يبلغ درجة الكمال الإنساني، ثم إنه قد يعرض والعياذ بالله عن الله، وفي الغالب يكون مرد ذلك إلى أن مساره لم يكن صحيحا وكان مشابا بشوائب أو كان على غير رابطة صحيحة روحية برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر السند إليه، فهذا كثيرا ما يحصل له أن يرجع من مراتب أعلى إلى ما هو دون ذلك وإلى ما هو أقل ويعكس حاله. وكم ممن تحدث عنه في هذه الأمة أنه رجع من مراتب الصديقية إلى زندقة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فصار من المبعدين والمطرودين. وفي الغالب أن مرد ذلك إلى عدم الصحة في المسار نفسه بمصاحبة شوب وخلل أو انقطاع عن السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نور التربية والتزكية التي خلفها فينا، فهذا قد يقطع مسافات ثم يعود بالآفات إلى الحضيض النازل والدركات الساقطات والعياذ بالله تعالى. وعند استشعار عظمة مقلب القلوب يجب أن يكون الإنسان على خوف، فإنه من أراد أن يثبته ثبته ومن أراد أن يزيغه أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالركون إلى المعاصي والرضا بها سبب للسقوط والنزول من ترك لواجب مفروض أو فعل لمحرم منهي عنه، بل التهاون بالسنة والتهاون بالوقوع في المكروهات سبب لنزول قدر الإنسان وسقوطه مما هو أعلى إلى ما هو دون ذلك. فليثبت المؤمن الصادق على طلب الزيادة في العلم والمعرفة والأدب والسلوك والحرص على الطاعات والتجنب للمخالفات، ويرتقي في ذلك المراقي حتى يكون في المباحات صاحب نية وقائما فيها بسياج من الأدب بالنية الصالحة واستعمال الآداب النبوية وأخذ قدر الحاجة. الأخ فيصل من الكويت يقول: الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الإنسان، فهل هذا يدل على أن دخول النار من إرادة الله وليس من إرادة الإنسان؟ إرادة الإنسان متعلقة بسعيه وكسبه وبما آتاه ربه تعالى من اختيار في ما يتعلق بأفعاله ونياته ووجهاته وعزائمه، هذه إرادة الإنسان. بعد ذلك هو مخاطب في هذه الإرادة أين يصرفها، ومثاب على صرفها بموجب قانون شريعة ربه فيما أحبه ربه، ومعاقب على صرفها واستعمالها في مخالفة ربه ومنهجه سبحانه وتعالى. هذه الإرادة معطاة للإنسان بإرادة الله تبارك وتعالى، فهي منوطة بالأفعال الصادرة منه. بعد ذلك المريد الحق الإرادة المطلقة هو الله الفعال لما يريد، ولم تخلق الجنة إلا بإرادته، ولم تخلق النار إلا بإرادته، ولا يدخل النار داخل إلا بإرادته، ولا يدخل الجنة داخل إلا بإرادته. فإرادة الله سبحانه وتعالى مطلقة محيطة بكل شيء، فلا يكون إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد جل جلاله. ولكن ليس للإنسان في هذا من عذر ولا من احتجاج، إنما منطقة الإرادة الإنسانية صفة أعطيت له من قبل الخلاق، يعرف بها معاني اختياره. فكل عاقل في الحياة يفرق بين حركة يد برعشة اضطرارية بمرض، أو حركة اختيارية يتناول بها الكأس ويشرب بها الماء مثلا، أو يمدها إلى كيس ذا أو إلى جيبه أو على بدن هذا وما إلى ذلك. ففرق بين الحركة الاختيارية وغير الاختيارية، فما كان من الاختيار داخل تحت الإرادة فهو على ميزان لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعلى كل عاقل أن يشتغل بتوجيه ما أعطي من الإرادة والاختيار إلى موافقة منهج مولاه الذي شرعه له. والله تعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اهدنا فيمن هديت. الأخ عبد الله من الإمارات يقول: ما هي العلامات التي تظهر على صاحب العجب؟ تظهر عليه علامة أن يستبعد وقوع شيء من الابتلاءات عليه، أو نزول شيء من الشدة عليه، ويرى أنه غير مستحق لذلك وكيف نزل به، ولا يستبعد أن يقع شيء على غيره، ولكن يستبعد أن يقع عليه هو. وإذا أصاب من خاصمه أو أذاه شيء رد ذلك إلى أنه هو السبب، وأن سبب في ذلك أنه آذاه. هذه علامة العجب عند المعجب بنفسه، وهو الذي ينسب العظمة لنفسه ويدعي لها القدر ويجعل لها حولا وقوة، ويرى أن لها منزلة ومكانة. فيظهر ذلك في كثير من ألفاظه وتعبيراته، ومن استبعاده أن يختبر أو يبتلى أو يصيبه شيء، ومن استنكافه أن يرد عليه قوله أو أن يتمتع من يؤذيه أو يعاديه بشيء من القوة والانبساط. هذه علامات العجب والعياذ بالله، وما أخفاه، والله يخلصنا منه. يسأل هل يوافق هوى النفس خير؟ هذا إنما يكون لأرباب النهايات الذين اطمأنت نفوسهم فالثارت لا تهوى إلا الخير ولا تطمئن إلا إلى الخير المحض، ولا يكون هذا إلا بعد مجاهدة شديدة. وأما قبل بلوغ الإنسان إلى هذه الذروة فإنه لا تهوى النفس شيء إلا ولها فيه غرض، ولها فيه حظ، ولها فيه مقصد آخر غير الله تبارك وتعالى، فتتهم بذلك. وإن كان لا ينبغي أن يترك العمل لمجرد أن شعر بهوى النفس حتى يبحث عن سبب هذا الهوى ويدفعه من دون أن يقطع العمل الصالح من أصله. فلكن مع ذلك لا يتعلق النفس بأمر إلا ولها فيه غرض ولها فيه مطمع غير إرادة الله جل جلاله وتعالى في علاه. و له محمد مدني من المدينة المنورة يقول نعيش، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول نعيش في جوار الحي صلى الله عليه وسلم، كنا قريبون بعيدون، ما الطريق نكون قريبين قريبين؟ الطريق قوة الولع برسول الله وإقامة سنته حتى في مأكلكم وشربكم ومنامكم وضبط ألفاظكم بسنته ودخولكم وخروجكم، كذلك ترددكم على مسجده الشريف وإلقاء السلام عليه في كل يوم وفي كل ليلة. كذلكم كثرة صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم. كذلكم حمل الهم بأمته وإرادة نفعهم ونشر دعوته في الأمة. والله يزيدكم قربا ظاهرا وباطنا وإيانا وأحبابنا، ويجعلنا مقربين لديه ولدى حبيبه الأمين صلى الله عليه وسلم. وتسأل أم محمد أيضا من المدينة عن طريقة أو ذكر لدفع الخواطر السيئة. كل ذكر حضر فيه الإنسان مع الله تبارك وتعالى فهو من أسباب دفع الخواطر السيئة، ومن أعظمها اسم الجلالة. وفي مثل هذا الشهر الكريم، شهر ميلاد النبي، جعله الله مبارك علينا وعليكم، نهني جميع إخواننا أهل الدرس والمستمعين والداخلين على هذا الدرس فيما بعد، نهنئهم بحلول شهر ربيع الأول المبارك، شهر ميلاد نبينا، بارك الله لنا ولكم والأمة فيه، ونرشد إلى كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى في هذا الشهر الذي تشرف به الشهر. ومن ذلك هذه صيغته التي تذكر عن شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناصر المنصور صلاة تنصرنا بها بما نصرت به الرسل، وتحفظنا بها بما حفظت به الذكر، وعلى آله وصحبه عدد ما علمت وزنت ما علمت وملا ما علمت، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، فبجاهه صلى الله عليه وسلم نستنصر الله نستحفظه نستودعه، نستنصر الله نستحفظه نستودعه، نستنصر الله نستحفظه نستودعه، تكون هذا 7 مرات. فبجاهه صلى الله عليه وسلم نستنصر الله نستحفظه نستودعه في كل مرة، فالإكثار منها والإتيان بعدد منها ينبغي أن لا يقل عن حدود 10,000، إما في شهر ربيع الأول أو في ربيع الأول وربيع الثاني معا، حتى يبلغ بها هذا العدد إن تمكن، أو أقل من ذلك أو أكثر إن طاب له الدخول في هذا المورد الهني. والأخ عمر من فرنسا يقول الأفضل سالك الطريقة أن يقرأ لطائف العرشية الحب علي من دلائل الخيرات ما كان قلبه فيه أجمع وأحضر أكثر حضورا وأكثر تعلقا بالجناب وشعورا بالقرب من الجناب الشريف، فهو له أفضل، والأفضل أن يجمع بين، فيأخذ إن اتسع له الوقت ونصيبه من مثل صيغ الحبيب علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصيغ لجماعات من آل أبي علوي، ولا ويأخذوا نصيبه من دلائل الخيرات وغيرها من صيغ العارفين، ولكن إن ضاق به الوقت فيمكن أن يقتصر على ما هو أقل من ذا أو ذاك، والأفضل من جميع الصيغ ما كان أجمع لقلبه على الأدب والحضور وشهود الذات الشريفة والجناب الأرفع، وليتعرض لفضل الله تعالى وليتبرك بأمثال هذه الصيغ العظيمة الخارجة من القلوب الحاضرة مع الله، المرفوعة القدر لدى الله، السابحة في محبته والمحبة منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما أصلي المغرب في البيت، لأنني أصلي الأوابين بعدها 6 ركعات. أيضا أصلي في المسجد، لأن الناس يصلون ركعتين فقط. فنزلت الأوابين المسجد، يقول الناس إن هذا رياء، فلا أترك الأوابين لأني لا أرجع إلى البيت قبل العشاء، بل أن تصليها ولا تبالي أن يقول الناس أن هذا رياء، وأن ترك العمل لأجل الناس هو من الرياء، أي خوفك أن يقولوا فتترك من أجل خوفك أن يقولوا حتى لا يقولوا عليك كذا، هو ضرب من الرياء، خلصك الله وإيانا منه. بل صلي في المسجد ما دمت لست بحاجة لأن تصلي إلى البيت في البيت، بحيث يجد أهل بيتك إن كان لك أهل يجدون من يصلي معهم الجماعة وليسوا محتاجين لحضورك بينهم، وصلي. وإن صليت المغرب في المسجد وعدت إلى البيت وصليت فيه البعدية والأوابين فذلك أفضل وأفضل، فإن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، فأنت بين أمرين، الأفضل فيها ما أن تصلي الفريضة في المسجد وتعود إلى البيت، وإن لم يجد أهل البيت من يصلي معهم صليت بهم المغرب أيضا إعادة، ثم تصلي البعدية والأوابين وسط البيت، وذلك أفضل. بل بحث بعض الفقهاء أن المصلي بالحرم الشريف لو رجع إلى بيته بعد المغرب فصلى ركعتين فصلاتهما في البيت أفضل من صلاتهما في الحرم، لعموم أن النفل في البيت أفضل على خلاف في ذلك. إذن هذا الأفضل، والثاني منهما أن لا تترك فضيلة خوفا من أن يقول الناس شيئا، فحيث تمكنت فصلي الأوابين 6 ركعات بعد صلاة المغرب، يمكن أن يكون منها سنة العشاء، سنة المغرب البعدية، ولا تتكلم بينها، فيتعدل 12 ركعة كما جاءنا في السنة والحديث الشريف. فإذا لا تترك صلاة الأوابين خوفا من كلام الناس، وإن رجعت إلى البيت فصليتهما ثم عدت العشاء إلى المسجد فذلك أفضل، وإن صعب ذلك عليك فصلها في المسجد ثم ارجع إلى البيت بعد العشاء ما لم يكن هناك داع آخر لأن تذهب إلى البيت قبل ذلك. ثبتنا الله ورعانا بعين العناية، واجعلنا من الصادقين المخلصين الموفقين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه، ثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب، وتولنا بما توليت به المحبوبين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.